السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني هل لها مفهوم ولا ما؟ وجودهم في العدم نص عليه مشعل، نص عليه الشيخ ذكر هذا مشعل، الشيخ ذكر هذا ذكر. وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث، كل من لا يرث فإنه لا يحجب أحد عن ميراثه، كلام مستقيم. لكن إذا لم يكن دونه وارث هل له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ إذا قلنا له مفهوم قلنا يوجد من لا يرث ويحجب ثلث الورث. ويشرح هذه الجملة لا هذه يعني إذا قلنا إنها لا مفهوم قلنا إنه يوجد من لا يرث ويحجب. لا هو الآن في إرث، في الإرث مع اختلاف الدين، وما نعلم من اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. يقول وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث، يقول أن هذا الشرط مفهوم، إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحد عن ميراثه. وإذا لم يكن له مفهوم فما معناه؟ لا، وجود الخلاف لا يفسر هذه الجملة، لا يفسر هذه الجملة، لأن مالك يقول وكذلك كل من لا يرث، كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث يدخل في هذا المحجوب، لا يرث من اتصف بمانع من موانع الإرث الرق مثلا والقتل واختلاف الدين. كل من لا يرث يعني من هو محجوب حجب حرمان، او لا يوجد فيه سبب من اسباب الارث، لا نكاح ولا ولاء ولا نسب، هذا لا وجوده من عدمه، لا يحجب احد اذا لم يوجد سبب ووجد أو وجد مانع، سواء كان بعيد عن الميت ليس من قراباته ولا يمت إليه بسبب ولا نسب، أو لا يوجد ولا نطق ولا نكاح، هذا يستطيع الجار أن يحجب من أقارب الميت باسم الجوار؟ نعم لا، فلا يوجد سبب من أسباب الإرث أو يوجد مانع رقيق، نعم، أو قاتل أو مختلف في الدين، يعني وجوده في العدم هذا لا. ومن كلام الإمام مالك كل من لا يرث لأي أمر من الأمور التي ذكرناها فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. فأقول ما فائدة الشرط إذا لم يكن دونه وارث؟ إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب. مفهومه إن قلنا أن مفهوم مراد قلنا إذا كان دونه وارث فإنه يحجب دونه وارث، إذا كان بينهما يعني فإنه يحجب من هو أبعد منه. نعم، حتى لو كان قول راجح، افترض أن قول راجح، لكن أنا ناقش كلام الإمام مالك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث أنه لا يحجب. هل نفهم أنه إذا كان دونه وارث يحجب؟ هل قال به مالك أو ما قال؟ ما قال به مالك، حتى لو قلنا أنه لا مفهوم له هو في الأصل كلام غير مفهوم، إلا إذا كان مصحف أو في كلام حرف ساقط ولا شيء. الأب الكافر لا وجود مثل عدم، يعني كأنه مأمور، هو ما هو يثبت هذا. الشيخ المالك يشترط هذا، يقول إذا لم يكن دونه وارث فمعناه أنه يحكم، لو عملنا بمفهوم كلامه قلنا انه يحكم، لا ما يحكي وجوده من العدم.
يقول ما يرث المسلم الكافر تخريج حديث لم يطلب زيادة الاستثناء إلا بالولاء. قال أصل الحديث الصحيحين من طريق علي بن حسين عن عمرو أو عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. ومخرج كذلك عند أهل السنن. لم يقف على أي زيادة لهذا المثل بهذا الإسناد بالاستثناء لهذا المثل بالاستثناء في كتب المسلم الحديث ولا في الأجزاء، وإنما جاء من طريق أبي إسحاق الهمداني عن الحارث الأعور إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبدا له فيرثه، يعني موقوف وفي طريقه الحارث الأعور وهو شديد الضعف متروك عند أهل العلم. ذكر ابن أبي شيبة وأخرجه سعيد بن منصور أورده البصيري في الإتحاف وابن عبد البر في التمهيد، ومع كونه موقوفا على علي رضي الله عنه أنه يدور على الحارث الأعور ومن لا يحتج بمثله. وأخرج النسائي في السنن الكبرى من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو اليافي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. وكذا الحاكم المستدرك والدارقطني والبيهقي قال حافظ تهذيب التهذيب قال ابن عدي له مناكير يعني محمد بن عمرو اليافعي. وأورد له هذا الحديث استنكره قد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا على جابر وهو الصواب. انتهى كلام الحافظ. كذا قال الدارقطني روي موقوفا وهو المحفوظ. وطريق عبد الرزاق فيه تصريح أبي الزبير بالسماء حيث قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا يرث المسلم اليهودي ولا النصراني ولا يرثهم إلا يكون عبد رجل أو أمته. فانتفت تهمة التدليس بسمائه من جابر صراحة، وهذا ما نص عليه حافظ. لكن ليست العلة عن عنت أبي الزبير، العلة في ذلك أقوى. يقول وأما محمد بن عمرو اليافعي فقد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقد خرج له مسلم صحيح. وقال ابن حجر صدوق له أوهام ووثقه الذهبي وذكره الساعدي بالضعف. وقال ابن قطان لم تثبت عدالته وقد ضعف الحديث مرفوعا الشيخ الألباني في العروة ومال إلى وقفه على جابر. ويكون الحديث هذا موقوفا على جابر رضي الله عنه ولا يثبت رفعه. جاء في فتح الباري قال ابن بطال لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثا يقصد باب ميراث العبد النصراني. ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فمال لسيده بالرق لأنه ملك العبد، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر، ومال السيد يستحقه لا بطريق الميراث وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه. يقول تكميل لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا اعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال. فقال عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والليث والشافعي هو كالمولى المسلم إذا كان له ورثة، وإلا فماله لسيده، وقيل يرث الولد خاصة، وقيل الولد والوالد خاصة، وقيل هما والأخوة، وقيل هما العصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل بيت المال فيئا، وقيل يوقف من ادعاه من النصارى كان له. انتهى ملخصا. هنا يقول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم الا بالولاء، هذا اللفظ بهذه الزياده ليس حديثا وانما هو من قول صاحب دليل الطالب. لا هذا قول فقهاء الحنابله كلهم يقولون، لا تسال هذا الطالب بس انت وقفت عليه هنا. حيث قال لا توارث في المختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث المسلم الكافر والكافر المسلم. والذي جاء من ذلك مرفوع حديث جابر رضي الله عنه لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. خرج الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده وأمته. قال في رواية الغليل: وكذا أخرجه الحاكم من طريقهما البيهقي من طريق محمد بن اليافعي عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر به. وقال الحاكم: اليافعي هذا من أهل مصر صديق الحديث صحيح ووفقه الذهبي كذا قال. واليافعي كما قال الحافظ بن التقريب صدوق له أوهام. قلت: وقد خالفه عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال وذكره موقوفا عليه. وكذا أخرجه الدارقطني أيضا قال حدثنا أبو بكر الميسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: لا يرث اليهودي والنصراني والمسلم ولا يرثهم إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته موقوف وهو محفوظ. كذا قال الدارقطني. قلت: أبو الزبير مدلس وقد عنعنه وتابعه الحسن عن جابر قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر. خرج الدارقطني والدار من طريق شريك عن الأشعث عن الحسن به نعم. والحسن هو البصري ومثله أبو الزبير في التدليس. وقد أخرج الترمذي الجملة الأولى منه من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير به وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. قلت: وفاته ومتابعة ابن جرير له والحديث ضعيف يعني في كذا في الإروى. قلت: وقد أخرج رواية الحسن الطبراني في الأوسط قال: حدثنا مقدام قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر قيل لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: المانث أهل الكتاب ولا يرثوننا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. قال الطبراني: من يروي هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلا شريك الكتاب. وقال الهيثمي في المجمع وذكر الهيثمي في المجمع وقال بعده رجاله ثقات. قلت: هو شريك بن عبد الله القاضي ضعيف ما له أوهام لكن ما يصير صدوق صدوق له أوهام. ها؟ ما أعرف تدليس شيء لكن حكم على شريك بأنه ضعيف له أوهام وأخطأ في أحاديث. قال ابن عبد البر في الاستنكار بعد أن ذكر أثر عمر بن عبد العزيز الذي أورده مالك فقال: معناه أنه لم يكن له وارث من نسب فصار ماله فيئا فجعل في البيت المال. وذلك أن ولاء المسلم يمنعه الكفر من الميراث ولو أسلم ورثه كما لو كان ابنه نصرانيا لم يرثه فلو أسلم ورثه والولاء كالنسب. إلى أن قال وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد وترك مالا قال ميراثه لأهل دينه. قال أبو عمر: هذا يعضده الحديث لا يرث المسلم الكافر ويتوارث عن المنتين. وقال عمر بن الخطاب: لا نرث ما لا يرثون. وقول محمد بن أشعث في عمته: يرث أهل دينه. أن يتقدم في كلام مالك. ورد ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا يرث المسلم يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يكون عبده وأمته. وهذا عندي أنه مات عبدا لا معتقا لأن الولاء والنسب في ذلك سواء. قال الموفق المغني رحمه الله: إن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافا. وإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافا. وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين؟ فيه روايتان احداهما انه يرث روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز قال اهل الظاهر. احتج احمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق. وجمهور الفقهاء على انه لا يرث مع اختلاف دينهما يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. ولأنه ميراث فيمنع اختلاف الدين كميراث النسب. ولأن اختلاف الدين مانع من الإرث فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق يحققه أن الميراث بالنسب أقوى. فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى. ثم قالوا هذا أصح بالأثر والنظر، الله أعلم. ما كتب الشيخ فؤاد الجلية؟ فؤاد الجلية معك؟ هذا معروف، هذا طريق الحنابلة، لكن لعل الشيخ ألف الكتاب في أوائل عمره بلا شك، يعني في الخمسينات، في أوائل عمره، فلعله قبل ولا تيسن له مراجعة المسألة، يعني قلد فيها الأصحاب من قبل. ولا مثل هذه الأخبار التي ذكرت لا يثبت بها حكم، وإشارة الموفق، وكنت أريد أن أؤكد عليها، أن الكفر ما دام مانع من الإرث الثابت بالنسب فلا أن يمنع ما كان في الولاء من بابها، لأن النسب أقوى، مع أنه لم يثبت فيه خبر. نعم، لكن يبقى أنه أبوه، يبقى أنه ينتسب إليه، لا إنه عمل غير صالح، هو عمله لكن غير صالح، ينسب ابنه، ما في أحد بدون خلاف ينسب، ينسب شرعا أنه ولده وأنه ثابت أنه له. قال نوح لابنه إلا أنه عمل غير صالح. يقول هذا سائل، يقول عندي سؤال، هل المذهب المالكي صحيح؟ المذهب المالكي ينسب إلى إمام دار الهجرة نجم السنن مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، وإمام مجمع على إمامته بين المسلمين، ومذهبه مذهب معتبر كسائر مذاهب الأئمة المعتبرة المعروفة في مذاهب فقهاء الأمصار، والتي يعتد بها وفاقا وخلافا. ويقول هل عقيدتهم سليمة؟ أما الإمام فلا إشكال في أن عقيدته عقيدة سلف هذه الأمة وأئمته، فلهم من الأئمة في هذا الباب. وأما أتباعه فكأتباع غيره، يعني كونهم ينتسبون إلى أحمد في الفروع لا يعني أنهم تابعون له في كل ما يقوله في الأصول. نعم، يوجد الغالب من أتباعه أنهم على عقيدته، لكن يوجد ممن ينتسب إلى أحمد من عنده أو لديه شوب بدعة، يوجد من ينتسب إلى الإمام الشافعي من في عقيدته شيء من الابتداع، يريد من ينتسب إلى الإمام مالك كذلك، لا سيما من تأخر من أتباع الأئمة، وكذلك الحنفية. المقصود أن اتباع الإمام في الفروع لا يعني متابعته في كل ما يعتقده في الأصول، لا يعني أنه متابع له في كل ما يعتقده في الأصول. نعم، هذا الأصل أنهم أدام تابعوا في الفروع، ولا سيما المتقدمين من أتباع الأئمة هم على عقيدته في الغالب، لكن كثرة المخالفة في العقائد عند المتأخرين للأئمة. يقول وعقيدتهم سليمة لأنني سمعت بالمذاهب التي من قبل أو من قبل موريتانيا أنهم يدعون المذهب المالكي ولكنهم يفعلون أشياء تخالف المذهب المالكي. أما من حيث الاعتقاد فهم يعني موجود في المالكية وفي غيرهم، وأما من حيث المخالفة في الفروع فمرد ذلك ومنشأه إلى اختلاف أقوال الإمام وما ينسب إليه من روايات، فقد تقف على رواية منسوبة للإمام وعمل أصحابه بعضهم على هذه الرواية وبعضهم على الرواية الأخرى، يعني كسائر المذاهب. هذا من ليبيا، يقول نرجو عرض هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما الفرق بين خوف العبادة وخوف السلف؟ أرجو التوضيح لأنه يقع إشكال كبير في فهم الفرق بينهما. السؤال الثاني، ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول الثلاثة عند قوله تعالى يا الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال إن الخطاب موجه لجميع الناس من بني آدم، فهل يعني هذا أن الجن غير مخاطبين بهذا الخطاب؟ بهذا الخطاب الناس لا يدخل فيها الجنة لكنهم مخاطبون بالعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني كونهم مخاطبون بالعبودية بغير هذه الآية، لأن هذه الآية تخاطب الناس والجن ليس من الناس. أما الفرق بين خوف العبادة وخوف السر، يقول ما الفرق بين خوف العبادة وخوف السر؟ أنا ما يلزم، مو بعض الضريح، يقولون باستمرار. لا لا، تقديس السر عندهم هذا يطلقونه مثل ما نقول قدس الله روحه ونور ضريحه، تبو تداول عند أهل السنة ولا فيها أشكال، يعني طهر الله روحه ونور قبره له، وهذه جاءت تداولها أهل السنة. بينما المجرد يكون قدس سره أو قدس الله سره، يرجع إلى الخوف، يرجع إلى خوف العباد، يرجع إليه. لا، هم يعتقدون في أوليائهم أنهم ينفعون ويضرون، أنهم ينفعون ويضرون، ينفعون ويضرون، لذلك يتوقعون ممن لا يحسن بهم الظن أو يسيء بهم أو مثلا يخالف ما اعتيد عندهم من تعظيم لا يليق إلا بالله جل وعلا، أن هذا سوف يصاب من قبل هذا المدعى ولايته. على كل حال، خوف عبادة، يعني من العبادة لا ينصرف إلا الله جل وعلا. أما الخوف الجبلي الذي جبل عليه المخلوق، هذا لا يستطيع أحد التنصر منه. لا، أصل الإنس هم في مقابل الجن، الإنس في مقابل الجن، فيقصد من الناس بنو آدم. يقول لدينا مسابقة في رسم الزهور عبر الإنترنت، الاشتراك في المسابقة ترسل الصور عبر الشبكة العنكبوتية بمبلغ معين من المال، ثم تعلن النتائج وترسل الصور بمبلغ من المال، ثم تعلن النتائج الأول والثاني والثالث والذكر. أولا، مسائل السبق الذي جاء فيه النص هو ما يعين على الجهاد في سبيل الله، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وكلها مما يستعان به على الجهاد. وما عدا ذلك منفي بقوله لا سبق، والمراد بالنفي النهي. شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ألحقوا أبواب العلم الجهاد، وقالوا إن العلم باب من أبواب الجهاد فيجوز السبق فيه، فما يعين على تحصيل العلم يجوز السبق، وما عدا ذلك يبقى على الأصل. والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن منهم ما يلحق الميسر، ومنهم ما يكون في الأمور المباحة من طرف ثالث، ومنهم ما يدخل فيه المحلل، ويرجع في مثل هذه لهذه المسألة في لكتاب الفروسية للإمام ابن القيم، أطال في تفصيله. هذا يقول لي أول مرة أسمع باب الفرائض، فهل لو أكملت معكم سأفهم أم أنه لا فائدة بعد الآن؟ وكيف يمكنني تدارك ما سبق من اللقاءات؟ ثم لماذا لا يكون هناك إعلام قوي لمثل هذه اللقاءات المباركة إلى آخره؟ فاسمع هذا الباب في هذا الكتاب وتستفيد إن شاء الله تعالى، وتسمع كتاب الفرائض في كتاب آخر وتستفيد إن شاء الله تعالى، وتضمن فوائد بعضها إلى بعض، وتتكون لديك المعرفة بهذا العلم، لأن هذا العلم مثل ما ذكرنا سابقا أنه علم محصور يمكن الإحاطة به، يمكن الإحاطة به. ولو قرأ هذا السائل كتابا مختصرا في الفرائض الرحبية مع شرح من شروحها أو الفوائد الجلية لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله استفاد كثيرا. لعله يوضح السؤال ومراده به. يقول: هناك ما يسمونه بالليزر يستخدم لإزالة الشعر من أماكن في الجسم كاليد وغيرها، وهي عبارة عن أشعة يعرض لها الجسم فتحرق هذه الأشعة أصل الشعر من الداخل فلا تظهر إلا بعد مدة وقد لا تظهر. يقول: لست أقصد الليزر الذي يظهر الجلد بعده كأنه يظهر الجلد بعده كأنه محروق، لا، وإنما يكون شكله بعده عادي طبيعي وليس محروق، وقد سمعت أن هذا يعتبر كي، فيخرج صاحبه من 70,000 الذين ذكروا في الحديث، وهذا يفعله كثير من المتزمات فضلا عن غيرهم، فما الحكم؟ إزالة ما تجوز إزالته، إزالة ما يجوز إزالته من البدن بأي وسيلة لا تضر الإنسان جائز، مع أن الأصل والأفضل اتباع ما جاء في النصوص، فما ينتف ينتف وما يحلق يحلق، حتى ذكر بعض أهل العلم أن استعمال النتف في موضع الحلق ضار واستعمال الحلق في موضع النتف ضار، يعني قد لا يبين الضرر يكون ضرر يعني كبير أو يتأثر به الإنسان، لكن ذكروا يعني من راجع تفسير القرطبي في تفسير سورة النساء وجد أن نتف ما يحلق ضار والعكس ذكر، فالأولى اختفاء ما جاء بالنصوص، لكن بعض الناس يقول أنا لا أطيق النتف، نتف الإبط أنا لا أستطيع أن تفعل، نقول إذا كنت لا تستطيع فالأمر في الساعة ومثله الليزر إذا كان ما في ضرر بحال من الأحوال فهو آلة لإزالة الشعر والمطلوب الإزالة، هذا فيما تطلب إزالته وما يباح إزالته أيضا لا إشكال فيه، لا ليس بكي، المراد بالكي بالنار التي لها لها، لأن ما يشبه النار قد لا يأخذ حكم النار. الآن النزاع في الدفايات مثلا الكهربائية التي يصدر منها دفء، نعم بعضهم يقول نار لا يجوز أن يستقبلها المصلي، نقول هذه تختلف عن النار التي تعبد من دون الله يعبدها المجوس وغيره، وكذلك ما يحصل من حرق أو صعق للحشرات بالكهرباء هذا يختلف عن التعذيب بالنار. كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنور، ما فيه إشكال في الجملة، لكن الأصل الحلق أو التقصير، هذا الأصل الذي جاءت من النصوص. السؤال الأخير هنا يقول: الفتوى ليست من المفتي إنما من أحد المنتسبين لعلم الشرع للأسف. يقول ها؟ لا يمكن كلام مبتور، كلام مبتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جهل أمره بالقتل وغير ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بقتل هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت. إذا لم يعلم من يهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلكه وهو مولاه الذي أفقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة، إنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك رحمه الله: ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان، ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه، وميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. قال مالك رحمه الله: ومن ذلك أيضا أن تهلك الأمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللي آخر باب السابق هذا. طيب، يعني الإمام مالك يقول بهذا، هل هذا مذهب الإمام مالك؟ حنا لو فهمنا، لو قلنا أن هذه الجملة مفهومة، هذا مفهوم، لكن ما يعرف هذا عند المالكية. يعرف عندهم أن من لا يرث وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه، هو قائمه معنا. من الذي حجب الأخوة وهو لا يرث وجوده مثل عدمه؟ إذا لا يحجب، إيه هم حاجبين حاجبين، لأن ما عندهم هذا إجماع كون الأخوة جملة لا تحجبون الأم، الأخوة يرثون. ليش؟ ليش؟ الأب اللي وجوده مثل عدمه؟ لا، ما هو صحيح، مدام قاتل ما هو صحيح. نبي صورة واحدة توضح لنا المثال: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث. وما قال إذا كان دونه وارث، نقول هذا الكلام، يقول إذا لم يكن دونه وارث، هذا إثبات، عندك إثبات وعنده نفي. هذا ما عندنا إشكال، شوف عبارة الإمام دقق فيها، هو ما يقول إذا كان دونه وارث، يقول إذا لم يكن دونه وارث. هذا محل الإشكال. أنت الآن شوف الله يبارك فيك، أنت كنت بتدخل الموانع فلا قيمة لهذه الجملة. الصورة الأخيرة فيه وارث دونه، وأنت أثبتت مالك نفر، ما نحل الإشكال أبدا. نتأملها جيدا نشوف. أنت قلت بمثالك أن يوجد أقرب منه، وهو يقول إذا لم يكن دونه وارث، إذا لسنا بحاجة إلى هذه الجملة. لا ينفي وأنت تثبت، يقول إذا لم يكن دونه وارث، وأنت تقول إذا كان دونه وارث. عكس ما تقول، أنت أثبت وجود الأب لأنه دونه، وهو يقول إذا لم يكن دونه. فأنت كلامك عكس ما يقول الإمام رحمة الله عليه. هذه المسألة ذكرتها ما نختلف فيها. ليش ما يرث الأب؟ بوجود الموانع، ما فيه إلا إذا وجد كان قاتل ولا رقيق ولا. لأنهم دونه وفوقه، سؤال.
وكذلك من لا يأتي
إذا قال إذا كان دونه إذا كان دونه وارث كان صحيح. صحيح هذا كلام هذا الكلام صحيح لكنه ينفي يقول إذا لم يكن لا يقول إذا كان النفي متجه إلى جملة والثاني متجه إلى جملة. يقول رحمه الله تعالى باب المرجوع إلى أمره بالقتل أو غير ذلك تفضل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المرجوع إلى أمره بالقتل أو غير ذلك يعني من الوارث والمورث وارث المورث لأن من شروط الإرث العلم بموت المورث وأن من يرثه موجود وقت موت المورث. إذا جهل الأمر فلا يدرى من السابق زيد أو عمرو لا يدرى من السابق الأب أو الابن لا يدرى من السابق الأخ أو أخوه ماتوا في وقت مقارب بينهما شيء يسير وجهل السابق منهما فما العمل؟ وهو ما يعنون له في كتب الفرائض بميراث الغرقى والهدمة مجموعة ممن يرث بعضهم بعضا غرقت السفينة وماتوا جميعا أو جلسوا تحت سقف فسقط عليهم وماتوا جميعا أو كانوا في سيارة فحصل لهم حادث وماتوا جميعا. من الذي يرث ومن الذي يورث؟ ولا يعرف المتقدم من المتأخر. لكن لو كانوا في السيارة جميعا ثم مات بعضهم فورا ونقل بعضهم إلى المستشفى ثم ماتوا بعد ذلك بساعة ساعتين يوم يومين ألا يعرف المتقدم من المتأخر؟ لكن الكلام فيما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائه إنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل لأن يقتل الولد مع أبيه ما ورثه. لماذا؟ لأنه جهل السابق منهما فيورث وجهل المتأخر فيرث. ويوم صفين ويوم الحرة يوم الجمل معروف أنه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الجمل ومعها من معها من خيار الصحابة حصل ما حصل من الفتنة. ويوم صفين كذلك ويوم الحرة مدينة حينما استبيحت لسبب غزوها استباحتها من أهل الشام. ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا لم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا للعلة المذكورة إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال الإمام مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أهل أحد من أهل العلم بلده. يعني على كلام الإمام هنا وهو الذي نقل عليه أنه لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت مثل هذا يحصل بكثرة في حوادث السيارات إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرد أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء، يعني غير من مات معه، من بقي بعده هم الذين يرثون، ولو بعد إذا لم يجد أقرب منهم إذا كانوا من الوارثين، وكان الذي معه أقرب الناس إليه. هذا رأي الإمام مالك. طيب، يقول رحمه الله: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، بالشك يعني يغلب على الظن من هذا تأخر، يغلب على الظن من هذا تقدم، يشك هل هذا تقدم أو تأخر، يظن أن لا، ما يكفي هذا، لا بد من العلم بوجود الوارث بعد موت المورث، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، يعني بما يورث العلم من رؤية مثلا أو شهادة تقوم بها حجة، يعني هل حجبوا الذين ماتوا معه أو ما حجبوا، لا وجودهم ساعدة، ماتوا جميعا هناك أخوة، هل مات ما يدعون، ولا يوجد أقرب من أبناء الأبناء، إذا حجب أبناء الأبناء من باب أولى، حجب الأخوة، حجب الأعمام، ما بقى حد. يقول: طيب، المعروف عند الحنابلة والشافعية وغيرهم أنه في مثل هذه الحالة في ميراث الغرق والهدم أنهم يتوارثون، كل واحد يرث من الثاني من تلاد ماله، لا مما ورثه منه، قالوا دفعا للدور، يعني مات زيد وهو يملك 100,000 ومعه زوجته وهي تملك 100,000 ولهم ورثة أولاد بنات، لكن بالنسبة لهؤلاء هي ترث منه الثمن، ثمن ماله اللي في بلدها اللي ما ورثته منه أو ما ورثه منها، ويرث منها الربع، فهو يؤخذ له من مالها 25,000 ويؤخذ لها من ماله 12,500، هذا المال القديم، هل نقول إنها ترث من 25 التي ورثها منها ويرث من 12.5 التي ورثت منه؟ أقول الله، الطارف هذا الجديد ما ترث ولا يرث منه دفعا للدور، لأن تستمر المسألة، يعني مضي قسمة 10/3 تنتهي ولا ما تنتهي؟ ها؟ ما تنتهي. هل نقول إن لو نجم على هذا الدور استمرنا نقسم إلى أن لا يبقى إلا شيء لا يمكن قسمته، أو نقول نكتفي بما ورثه من كلاد مالي كما يقول الشافعية والحنابلة دون الطريف، لأن لا تتسلسل المسألة إلى ما لا نهاية. الإمام رحمه الله يرى أنه لا توارث، هنا يقول لا توارث. وهل يختلف الحال فيما إذا ادعي تقدم أحدهما على الآخر أو لم يدع ذلك؟ بدون بين، الدعوة بدون بين، يا الأول قال والله يجب ما كبرون، وجاءوا أولاد الصلب قالوا لا أخونا ما كبر الله، ليش لماذا أردتها أنا إلا لهذا؟ أنا ما أردتها إلا لهذا، لكن هل تقبل دعوة بدون بينة لتكون مؤثرة ولا ما تقبل؟ نقول حين ينفرق بين حال الدعوة وعدم الدعوة، ما وجهة نظره أن الدعوة ولو كانت غير معتبرة لها أثر في مثل هذا؟ الدعوة بدون بينة ما لها قيمة.
ولو ثبتت هذه الدعوة ببينة انحل الإشكال كله من أصله. كان التوارث طبيعي عادي، لكن المسألة في دعوة لا يسندها بينة، هل لها أثر في الميراث أو لا أثر لها؟ ها؟ من أهل العلم نقول لها أثر. على كل حال يقول قال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه، فيقول: بل الرجل العربي قد ورثه أبونا، يعتقه هو المولى المعتق والمعتق يهلكون، فيقول: بل الرجل العربي المعتق قد ورثه أبونا. لماذا؟ لأنه مات بعده، فليس ذلكم لهم أن يورثوه بغير علم ولا شيء. يعني هذه دعوة قبلت ولا ما قبلت؟ ما قبل، إنه مات قبله، إنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك: من ذلك أيضا الأخوان للأب والأم الأشقة يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فميراث الذي لا ولد له لأخيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. لماذا؟ لأن أخاه الشقيق لم يرث منه، فلا ينتقل هذا النصيب الذي ورثه منه لولده. قال: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا، ألا ما تقدم من باب الذي يليه.
سلام الله عليه. باب ميراث ولد الملاهنة وولد الزنا. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاهنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك رحمه الله: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك رحمه الله: وعلى ذلك أدركت رأي أهل العلم ببلدنا. وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
يقول رحمه الله تعالى: باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. الملاعنة أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ولا يكون عنده من يشهد معه، لا يستطيع أن يأتي بالشهود الأربعة، فيدرى عنه العذاب، إما أن يقام عليه الحد، حد القذف، أو يدرى عنه حد القذف باللعان، فيشهد على نفسه أربع شهادات أنه صادق، ثم يلعن نفسه المرة الخامسة إن كان كاذبا، والمرأة كذلك تشهد أربع شهادات بالله جل وعلا أنه كاذب، ثم الخامسة تشهد بأن غضب الله عليها أو تدعو على نفسها بذلك إن كان صادقا. ويترتب على هذا اللعان الفرقة المؤبدة وانتفاء الولد. انتفاء الولد من الأم ولا من الأب؟ من الأب. هل يستطيع أحد أن ينفي الولد من الأم؟ لا يمكن، لا يمكن. وانتفاؤه من أبيه هذا حكم شرعي، وإن كان الاحتمال أنه له أو لغيره، فإن كان صادقا فهو لغيره حقيقة، وإن كان كاذبا في دعواه كان الولد له حقيقة وحكما ليس له، انتفى باللعان. ومثله ولد الزنا، إذا وجد الزنا الحقيقي وولد هذه المرأة من الزنا، فإن كان ذات زوج لم ينتفع عن صاحب الفراش إلا باللعان، ثبت للزوج والزوج إلا باللعان على ما تقدم، وإن كانت غير ذات زوج فالولد لها وللعاهر حجر، فالولد لها والعاهر حجر. ومقتضى كون الولد في هاتين الصورتين ينسب لأمه دون الأب، دون الزوج الملاعن ودون الزاني، هذا من باب الحكم الشرعي الذي تترتب عليه آثاره. هل يلزم هذا الولد ببر من لعن أمه وإن كان كاذبا في دعواه، أو يلزم ببر الزاني بأمه ولو علم عينه وشخصه؟ وتبعا لذلك فإنه لا يرثه، وإنما يرث من الأم. الأم مقطوع بأنه خرج منها معروف، ولذلك الشهادة على الولادة بالنسبة للأم تتسنى بالرؤية، بينما بالنسبة للأب لا يمكن إثباتها إلا بالاستفاضة. بالاستفاضة، مع أنه يثبت للأم بالاستفاضة لكن الرؤية ممكن، أن هذا الولد خرج من هذه المرأة، لكن كيف يقال أنه خرج من هذا الرجل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالاستفاضة. ولذا يرث الولد من الأم ولا يرث من صاحب النطفة ولو كانت له حقيقة في الصورتين. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ولدته أمه، لأن الأم لا يمكن نفيها لا حقيقة ولا شرعا، هي أمه ولدته أمه، ولذا يرى كثير من العلم أنه ينسب إليه فلان بن فلانة. ويقال، قد قيل عن بعض أهل العلم أنه قال إن الناس يوم القيامة يدعون لأمهاتهم، ومن أدى كل أناس بإيمانهم جمع أم، وقال تشريفا لعيسى ابن مريم سترا على أولاد الزنا يدعى لأمه. وغيره حتى من عرف أبوه، يعني عموم الناس يدعون بإيمانهم من أجلهم، هذا كلام ليس بصحيح، إنما يدعى بأحب الأسماء إليه إن كان مؤمنا وإن كان على خلاف دعي بما يناسبه. أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، إخوته لأمه حقوقهم، لكن إخوته للأب أو الأشقاء، يعني الأب عرفنا أنه انتهى حكمه وجوده مثل عدمه، فلا يرثه إخوته لأبيه، هذا لا إشكال كما تقدم في ميراث أولاد الأم. وأما إخوته الأشقة الذين هم من أولاد هذه المرأة وإن كانوا ينتسبون ذلك الرجل فهم في الحقيقة إخوة لأم على ما تقدم، على ما تقدم. وإخوته لأمي حقوقا، ويرث البقية، ويرث البقية يعني من تركته موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية. والإمام مالك رحمه الله كرر العربية والعربي وكذا، يعني هذا وصف مؤثر أو غير مؤثر. إن قلنا إن العربي لا يمكن أن يشترط ويكون مولى ولا يعتاد، كان وصف مؤثر. وإذا قلنا إن العربي يشترط بسبب الكفر بالأسر
فهذا كلام الإمام مالك لا مفهوم. وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأم حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين، لأنه لا بد أن يبقى. نعم يبقى إذا كان ما له إلا أم وإخوة الأم، لأنها تعرف في هذه الحالة كم جمع من الأخوة السدس. طيب ولهم الثلث ويبقى النصف، ويقول وكان ما بقي للمسلمين، يعني إذا لم يوجد عاصر. قال مالك من بلغ عن سليمان بن يسار مثل ذلك، يعني مثل ما قال ابن الزبير عروة بن الزبير. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم بلدنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.